13,000 ساعة دراسة في صف. تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة، ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي إذاعة الأولى في حوار اليوم من شور الدخاتر. حلقة اليوم عن نبض أجسامنا، عن العضلة الأولى المسؤولة عن عمل كل شيء، عن القلب اللي هو مقر ضخ الدم لعمل سائر الأعضاء، هذا وظيفيا وعلميا، ونفس الوقت هو العضو الذي ممكن نقول أنه مرتبط بالمشاعر والحاسيس. اليوم بنعرف شو هو الرابط بين وظيفة القلب وأن مركز المشاعر الوظيفية والشعور، ويوم نقول أن قلب نابض بالحياة من صوب ثاني نقول صاحب قلب طيب. ومثل ما نعرف أن القلب هو مكان التقوى والإيمان، وهذا الشيء مثل ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أشار فيه إلى القلب وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. الرحلة اليوم عن صحة القلب، واللي ما بيكون بس عن صحة القلب لكن نرمس عن التداخل في صحة القلب بين الجسدي والنفسي ونمط الحياة اللي نعيشه. دوم نسمع عبارة اللي تقول قلب حديد، فكيف يكون القلب وظائفه التي يقوم بها حديد، وكيف نصل إلى مرحلة تكامل الصحي النفسي ونصل إلى مرحلة المحافظة على صحة القلب. في حلقة اليوم من برنامجكم شور الدخاتر بنسمع الرمس من زملائي في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية، الدكتور أحمد الكمالي استشاري أمراض القلب والأطفال في مستشفى القاسم للنساء والولادة والأطفال، وأختنا الأستاذ مهرة المالك أخصائية العلاج النفسي في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، وأنا أخوكم دكتور يوسف الطير استشاري طب الأسرة مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، عشان نعرف كيف ممكن نعيش حياة متوازنة نحافظ فيها على صحة قلوبنا. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا اليوم شور الدخاتر. إنزين، خلونا نبتدي إخواني في البرنامج هذا ونسأل شو العلاقة اللي تربط القلب نفسيا بالمشاعر وكونه موطن بالإيمان، وطبيا ما علاقة صحة القلب جسديا نقصد بتوازن هذه المشاعر. دكتورة مهرة إذا بتجاوبين على هذا.
في البداية إحنا يوم نتكلم عن القلب وعلاقته بالمشاعر، القلب ارتبط بمجموعة من المشاعر في ثقافتنا في أدياننا، لأنه أكثر عضو ممكن نشعر فيه تأثيره في الانفعالات المباشرة وغير مباشرة. فإحنا يوم نخاف قلبنا ينبض بسرعة، يوم نحزن نحس بثجل في صدرنا، يوم نفرح نحس أن إحنا خفيفين وفي عندنا أمور وايد نحس بنوع من الراحة. فإحنا دايماً القلب يرتبط بكل الانفعالات اللي إحنا نحس فيها. علمياً المشاعر تنشط من الجهاز العصبي اللا إرادي، هاي يأثر مباشرة على نبض القلب، ممكن يأثر على ضغط الدم، ممكن يأثر على أمور كثيرة في حياتنا. فالهدوء والطمأنينة تخلق توازن فسيولوجي عند الإنسان، جسمه يكون مرتاح بسبب أنه مرتاح من ناحية مشاعره تفكيره. أيضا من الأمور بعد اللي إحنا نبغى نتطرق لها، يوم أقلق، يوم أكون متوتر، يوم أحاتي شيء، هاي يأثر علي وأثر على حالتي الجسدية وممكن يسبب لي خفقان في القلب، ممكن يأثر علي طريقة عكسية تأثر حتى على روتين حياتي. يوم بعصب نفس الشيء، بعد هاي ترتبط بالمشاعر فبتأثر بعد على حالتي النفسية وعلى مشاعري الخارجية. فهاي كلها ترتبط بهرمونات في الجسم تسبب له توتر، وهذا يرفع الأدرينالين الكورتيزول، مع الوقت يأثر على شو صحة القلب، لأنه إذا فترة وعدت ما بتأثر علي، بس إذا استمرت فترة طويلة ممكن تأثر علي، ممكن تأثر على روتيني، ممكن تأثر وتسبب لي أمراض جسدية. فالقلب فعلا نقطة التقاء بين الشعور والجسد.
كلام جميل. دكتور أحمد، ليش أمراض القلب ما زالت السبب الأول للوفاة رغم تطور الطب؟ وهل فعلا هذه المعلومة صحيحة أنها من أول مسببات الوفاة؟
طبعا القلب هو مرتبط بجميع أجزاء الجسم، فيعتبر السبب رئيسي في حال مرض القلب مسبب الوفاة. الأمراض المزمنة عادة تؤثر على القلب، سواء كان الضغط، ارتفاع ضغط الجسم، ارتفاع السكر في الإنسان، وأيضا الأمراض المزمنة للقلب نفسه كشرايين القلب التاجية خصوصا في كبار السن، اللي تكون سببها أسباب أخرى مثل الكوليسترول أو الضغط المرتفع أو السكر، فكلها ارتباط واحد. فبالنهاية يعتبر أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، برغم تطور الطب، برغم التطور في العلاج سواء كان علاج الدوائي أو علاج التداخلي الجراحي أو القسطرة. فهي المعلومة هذه يعني لابد انتباه لها، وصحة الإنسان في صحة قلبه، يعني كملخص المشكلة هذه.
إنزين الدكتورة مهرة، في المر يعني نحن يوم نتكلم عن الحالة النفسية واللي تأثر فيها على هذا القلب، أو يعني هل في هناك حالات مرضية نفسية تأثر على القلب؟ أنت ذكرت قبل شوية نبدأ أن في قلق وما شو تأثر على القلب، فهل في حالات نفسية غير هذه؟
في حالات كثيرة يكون السبب بالأساس هي تسمى أعراض نفس جسدية. من أعراض النفس الجسدية سببها الأساسي نفسي بس تظهر على شكل أعراض جسدية. نفس الأشخاص اللي عندهم مشاكل يعني غير القلق والتوتر، عندنا احنا أيضا خفقان القلب، نوبة الهلع، هاي كلها أمراض مرتبطة هي سببها الأساسي نفسي بس تظهر على أعراض جسدية. وممكن المريض يسير المستشفى وكل يوم ساير الطوارئ ويسوي تخطيط قلب، والسبب الأساسي كله شو النفسي. فممكن إذا احنا اكتشفنا الأساس شو سبب المشاعر اللي عنده، من وين يتهل هالأعراض، هل هو يحتاج تحاليل إضافية ويدخل مثلا الطوارئ؟ يمكن دكتور انت أدرب هالموضوع، الطوارئ كل يوم ساير راد لافع المستشفيات كلها بس هو ما صار النفسية. فأحيانا احنا إذا اكتشفنا السبب الأساسي للمرض خلاص بنعرف نوجهه للطبيب النفسي، بنشوف هل هو عنده قلق توتر نوبة هلع، شو المشكلة الأساسية اللي عنده عشان خلاص هو يلغي ذهابه للدكاترة اللي هم تخصصات الثانية، ويعرف أنها سبب نفسي ويحل المشكلة.
دكتور يوسف، في سؤال مهم دائما الناس تطرحه، أن مشاكل القلب أو أمراض القلب هل هي تبدأ من العيادة، يعني تبدأ كأعراض في الإنسان تظهر عليه، ولا هي من نمط الحياة؟ نمط الحياة الإنسان اليومي هل هو المشكلة الأساسية لتكون أمراض القلب؟
سؤال حلو دكتور أحمد. أنا أعتقد أن دائما نحن في العيادات طب الأسرة نلاحظ أن المرضى يعني يشتكون عندهم في ألام في الصدر، لكن يوم تسأل شوية تاريخ المرضي تكتشف أن نمط حياته غير صحي، يعني ما يمشي، ما يمارس أي نوع من الرياضة، طريقة أكله ما تكون صحية، يأكل الدهون، يأكل الوجبات السريعة، مركز وايد على بعض الأكلات اللي هي الحلويات والسكريات وغيرها من الأشياء اللي هي تزيد الدهون في الجسم وترفع الأمراض والكوليسترول وغيرها اللي تأثر في النهاية على القلب. نمط الحياة مهم جدا، وهو اللي يأثر على طبيعة هذا العضو في الجسم الإنسان. وكذلك حتى يعني من الجانب النفسي ذكرت الدكتورة مهرة أن عايش تحت ضغوط مستمرة، يوم تسأله شوية هل عندك مشاكل يقول أنا عندي مشاكل عائلية، عندي مشاكل في الدوام، عندي مشاكل خارج العمل، فعنده بعض الضغوط اللي هي تأثر على هذا العضو. بالتالي يوم يوصل عندنا في العيادات يكون عنده بداية أعراض وعنده مشاكل أخرى، غير أنه يوم تسوي له في بعض الفحوصات تلاحظ أن أرقامه متلخبطة، ودقات حتى قلبه غير، وحتى تلاحظ بعد في بداياته تحس أن في عنده بعض المؤشرات اللي هي ممكن تبين أن هذا الإنسان عند بداية أمراض قلب. قد تكون بداية جلطة، قد تكون بداية أمراض قلب ثانية، مثل عند بداية فشل قلبي، عند بداية أشياء أخرى، أمراض أخرى للقلب قد تطلع عنده مؤخرا. لكن سؤال هذا وايد جميل جدا، لأن يمكن نتعرضنا اليوم في هاي الحلقة إن كيف نحن نتحمل من هذا القلب، وكيف نمنع أو نكون عندنا نوع من أنواع الوقاية، والوقاية خير من العلاج.
تمام دكتور. في سؤال آخر يعني ممكن صاحبه ويمكن جاوبت على جزء كبير منه. يعني مريض القلب يوميك العيادة وتقرر إنك تحوله إلى عيادة القلب كعيادة تخصصية، شو الأشياء اللي تلمسها المريض؟ شو الأشياء الأعراض اللي ممكن واحد ينتبه لها كمريض أساس قبل ما يتحول إلى عيادة؟
كلام صح. انت ذكرت شويه بس نحن خلينا ناخذ شوي بالتفاصيل شويه حق المستمعين. نحن طبعا في العياده اي المريض عاده يقول انا عندي الم في صدري ما مرتاح، واحيانا يقول انا عندي مثل احس شيء ثقيل على صدري، ويوم نسوي له حتى تخطيط وبعض الفحوصات تطلع عنده اشياء مثل عندنا نلاحظ ان الكوليسترول مرتفع، نلاحظ ان بعض الانزيمات مرتفعه، نلاحظ ان عنده ضغط، عنده سكري، عنده امراض ثانيه مزمنه كلها مربوطه بالقلب تاثر على قلبه. حتى يوم تقول له تعال امشي شويه او تجربه في العياده يقول انا ما قادر امشي. والحين بعضهم حتى في البيت عنده مثلا دري في البيت، يوم يتخطى دريتين ثلاث يقول ما يقدر يركب الدري. ففي تغيرات عنده في جسمه، فبالتالي نحن ننصحه ان نحول على عيادة القلب ويشوف اخصائي القلب باسرع وقت ممكن. وهاي طبعا بداياته في بدأ في العيادة عندنا. لكن انا اليوم يعني دكتور احمد يعني نواصل كلامنا، إذا هو يعني نبغي نسأل شو أكثر أمراض القلب اللي أنت تشوفها في العيادة من خبرتك في عيادة أمراض القلب؟
طبعا إذا نقسم أمراض القلب، تعرف أنا تخصصي في قلب شيء مختلف عن الأطفال، لكن نعم. بشكل عام
نعم.
أمراض القلب إما تكون أمراض خلقية
نعم.
أو أمراض مكتسبة.
أينا.
الخلقية يعني يتعامل معها طبيب القلب المختص في الأطفال أكثرهم أو حتى البالغين أحيانا
نعم.
لكن المنتشر في الناس أكثر الأمراض المكتسبة
أيه.
اللي هي إما وهذا الشائع أكثر يكون مشاكل الشريان التاجي، معناته أنه في تكلسات، في دهون، في انسداد في الشرايين التاجية، وهذا يؤثر على عضلة القلب، يؤثر على تروية القلب ويسبب الأعراض المعروفة عند الناس إذا كان تروية القلب مو بكافية. في أمراض للقلب مكتسبة أيضا لكن تكون مصاحبة للمشاكل الأخرى أو الأمراض الأخرى، مثل ارتفاع الضغط غير متحكم فيه، هذا يتعب القلب، يخلي القلب يكون مجهد، يكون في نوع من التضخم في العضل، يكون حتى ما يقدر يعطي الجسم كمية الدم الكافية نتيجة الجهد والضغط اللي يتعرض له. وهذه مهمة جدا للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الأسنان أو التهابات متكررة في الجلد، مثلا أحيانا تسبب التهاب قلب أو التهاب الغشاء الداخل القلب. والمشاكل الأخرى الغير يعني شائعة وقليلة مثلا مشاكل التورمات داخل القلب، مشاكل الصمامات أحيانا، وأكثر في خارج بلادنا يعني الحمد لله في منطقة الإمارات والخليج عموما مشاكل الصمامات قليلة، لكن في دول كثيرة ممكن المريض يكون جاي يكون عنده مشكلة في الصمام نتيجة الروماتيزم، نتيجة التهابات القلب الداخلية. كل هالأمور هاي أحد الأمراض المنتشرة عالميا صراحة، مش في الإمارات لكن عالميا، في دول كثيرة من العالم يكون في مشكلة في الصمام، صمامات القلب بشكل عام.
زين أنا أعتقد أن صراحة يعني هاي معلومة وايد مهمة وحتى المستمعين يستفيدون منها. لكن قبل لا نكمل ناخذ فاصل، خلوكم معنا فاصل ونواصل إن شاء الله.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، ترى وايد شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة ثانية مع ضيوفنا الكرام وفي برنامجنا شور الدخاتر. اليوم نذكر معنا في البرنامج الدكتور أحمد الكمالي استشاري أمراض القلب للأطفال في مستشفى القاسمي النساء والولادة والأطفال، ومعنا الدكتورة مهرة المالك أخصائية العلاج النفسي مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله. لو سألنا فيكم مرة ثانية ونرجع نكمل موضوعنا الشيق عن القلب. فيعني خلينا نبتدي بالدكتورة مهرة. دكتورة يعني نسأل عن الحالة النفسية ونرجع مرة ثانية، وهذا مهم جدا اليوم، الجانب النفسي مهم وخاصة في رمضان، ترى في روحانيات في رمضان صح ولا؟ خلونا نسمع من الدكتورة مهرة يعني عن الحالة المرضية النفسية وتقديم الدعم لمريض القلب في البداية.
طبعا يعني احنا كمجتمع كنا مجرد ان نعرف ان انا عندي مشكله بالقلب يعني خلاص خوف من المستقبل، اني انا بموت ولا لا، يعني تكون عنده مخاوف وايد مرضى القلب. صدمة مجرد أنه حتى لو عنده دقات قلب سريعة فأكثر شيء يفكر فيه خوف من الموت، ويكون عنده خوف من المستقبل. يعني أنا بقدر مثلا أشتغل، بقدر أمشي، بقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي، ويكون عنده عدم إحساس بالأمان بسبب هالمشكلة. فهو يحتاج دعم لأنه يدخل في مرحلة إنكار وقلق، مو بالقلق العادي، القلق المبالغ فيه اللي أثر عليه ويخليه يفكر في كل حتى ردة فعل ممكن تكون عادية بس هو يركز عليها بطريقة مبالغ فيها. فهو يحتاج دعم في هذه المرحلة بشكل كبير. احنا كبداية في الجانب النفسي احنا نحاول نطمن المريض، نقول له انها هي مشكلة عادية وانت ممكن تتعايش وياها، لازم يفهم شو طبيعة المرض وكيف يتعايش وياها بطريقة صحيحة. وندربه على بعض التقنيات اللي احنا بعد في العيادة النفسية دائما نركز عليها، انه كيف يهدأ القلق وكيف يمارس نفس تمارين الاسترخاء، التنفس العميق. هاي من الأمور اللي تساعده أنه كيف شوية يتعايش مع الوضع. وأني أنا في مثلا استوت لي دقات قلب سريعة، ممكن أسوي مثلا تمرين النفس، تبدأ تهدى عندي دقات القلب السريعة. فيعني كل شيء له علاج، فلازم هو يكون فاهم هالفكرة. ولازم ندخل البعد اللي له عامل كبير، الأسرة كيف يدعمونه. الدعم الأسري جدا مهم، إذا هم فهموا حالته وفهموا أنهم ما يخوفونه زيادة. يعني في بعض الأهالي الأم والأب إذا كانوا قلقين ينتقل هالقلق للأسرة كامل. فإحنا نعلمهم شو أهم التقنيات، أن هاي مشكلة بسيطة، أن هاي مشكلة في إلها علاج، في بعض الممارسات اللي هو ممكن يحل فيها المشكلة. فإذا هو تعلمها، أسرته تعلمتها، بتكون عندنا الحالة النفسية أهدأ، بتقل عنده حتى الانتكاسة، وبيكون عنده قدرة على التعافي أكثر من المرضى الثانيين اللي ما وجه لهم دعم.
عندك أي مثال دكتورة في العيادة راجعوكم حد مثلا من الأهالي بخصوص هذا الموضوع؟
عندنا خاصة اللي يعني بالنسبة اللي بالنسبة للحالات اللي احنا يجون العيادة، في منهم مثلا الطفل الصغير شافوا عنده مشكلة في القلب، مشكلة بسيطة. فابتدوا البيت كله خيفان، أي حركة عليه يخافون عليه وما يخلونه يطلع وما يخلونه يسوي ولا شيء ولا يلعب ولا يحرموه من كل شيء خوفا عليه، اللي هو الخوف المبالغ فيه. فيوم راجعونه لأن الأم دخلت في قلق والأبو، هم الاثنين ابتدوا في حالة قلق. فإحنا علمناهم شو أهم المهارات اللي هم يسوونها عشان هم يهدون ويعرفون كيف يتعايشون ويا الحالة. مع الوقت قلت حتى نسبة اللي هي نوبة الهلع اللي تيهم أو الخوف، هذا أثر عليهم بطريقة إيجابية.
زي أختي مهرة، في طبعا السؤال مصاحب للكلام اللي قلتيه، موضوع الضغط النفسي. الضغط النفسي كثير من الناس يواجهون الحين وعندهم أسباب كثيرة له، هل يعتبر هو يعني عامل من عوامل أمراض القلب ولا نقول عنه عامل مساعد أو بسيط؟
هو القلق والضغط النفسي هي عوامل حقيقية ومؤثرة، وهي تساعد أو ممكن تكون سبب من أسباب أنه يدخل في هاي دوامة المشاكل القلبية. فكل ما كان عندي توتر مزمن، أحيانا التوتر يعني إحنا كلنا بشر، ما في إنسان ما يتوتر، إحنا سايرين دوامنا نتوتر، إحنا وما لحقنا على البصمة نتوتر. صح. في أمور وايد تأثر علينا. بس في التوتر العادي وفي التوتر المرضي اللي ممكن يأثر علي ويزيد عندي دقات القلب وإيدي تتنافض. فهاي أثر على شو؟ على أمور وايد، ممكن يأثر على ضغط الدم، ممكن يأثر على الأوعية الدموية. مع الوقت هالإجهاد المستمر، الدوامة اللي أنا عايش فيها، ممكن تأثر علي بطريقة سلبية وتكون سبب من أسباب ظهور الأمراض القلبية. طبعا إذا اجتمعت وياها عوامل خارجية بعد، مثل التدخين ممكن يكون سبب من الأسباب، ما يتحرك بعد ممكن تكون واحدة من الأسباب. فإحنا نقدر نقول الضغط النفسي يسبب، مو هو واحدة هو روح اللي ممكن يسبب الإصابة بالأمراض القلبية، ممكن يكون مع العوامل الخارجية ممكن يدخل إلى دوامة أني أنا أصاب بأمراض القلبية. فإحنا نحاول أن تكون عندنا عوامل وقائية، إحنا شوية قدر الإمكان نخفف من حدة القلق والتوتر ونسيطر عليها، وإحنا نتحكم فيها مو بهي تتحكم فينا.
كلام جميل. دكتور أحمد، مر عليك مثلا، نبغي نحن من واقع العيادة عندك، مر عليك مثل هاي الحالات يو عندك مثلا أم وأبو، منك دكتور قلب الأطفال، مر عليك مثلا أم وأبو يابين ولدهم وخايفين يحاتون على صحة قلب ولدهم؟
لا أكيد، هذا إحنا نقول كأطباء قلب أطفال نعالج الأب والأم أحيانا قبل
نفسه، إن هذا وايد مهم اليوم، هذا نطلع جداً برسالة جداً للمستمعين.
أكيد هو شوف يعني موضوع القلق خصوصا من ناحية الأب والأم لطفل، هذا ردة فعل طبيعية نقول عنها. لكن إذا تجاوز عن حد بحيث أن هذا القلق أثر على حياة الإنسان، أثر على صحة البيت، أثر على حتى صحة الطفل نفسه، في هذا الموضوع اللي لازم نحول الأخت مهرة مثلا ونقولهم أن ترى في حالة كذا صعبة العلاج. لكن احنا كطباء اطفال المسؤولين عنا كطباء قلب ان نوجه الاب والام بطريقه صحيحه، نعطيهم المعلومه الصحيحه، نعطيهم النتائج الصحيحه لهذا الشيء لهالمرض، بحيث انه يفهم كاب وام ويستوعب الامر هذا فيخف عنده درجه القلق. وهذا هو يعني تقريبا مسؤوليتنا احنا كاطباء امام حالات صعبه او اباء امهات صعبين في الحاله هذه.
هذا اللي يبنى للسؤال دكتور، متى تشوف عوامل الخطوره، متى تخبرهم عن العوامل الخطوره لمرض القلب؟ يعني يقول والله هذا هاي العوامل او هاي العلامات هاي خطيره ولازم نحن نتحرك فيها.
وطبعا شوف يعتمد على نوع المرض، يعني في امراض علامات الخطوره الانسان نفسه او المريض نفسه يستشعرها، وفي أمراض يكون إذا خصوصا إذا كان طفل أو كان مراهق مثلا اللي حوله يستشعرونه. الأهم يعني عندنا الموضوع الحركة أو موضوع الجهد. إذا كان الإنسان هذا مصاب بمرض قلب مثل ما ذكرت أنت أثناء كلامك وما يقدر يصعد 4-5 درجات، هذا علامة كبيرة أو علامة خطيرة أن القلب خلاص مجهد متعب ما يقدر يكمل حتى جهد بسيط. بالنسبة للأهل أو اللي حول المريض خصوصا إذا كان مراهق أو طفل، موضوع التغير المفاجئ، يعني مثل اشتكى فجأة من إغماءه ولا اشتكى من خفقان سريع وتعب أثناء الخفقان، شحوب، تعرق، كل هالعلامات تعتبر علامات خطيرة تستدعي أن هذا الشخص أو هذا المريض يراجع مباشرة الطبيب وأحيانا يكون في الطوارئ. أنا بس أعقب على أخت مهرة في موضوع العامل النفسي يعني وأثرها على المريض، وهل في أمثلة؟ إحنا كأطباء نواجه حالات كثيرة من أعراض القلب بدون ما يكون في مرض قلب، وهذا أنت تواجهون مثلنا. يعني شوف الطفل خصوصا في البنات المراهقات أحيانا يكون الشكوى من الخفقان،
صحيح،
لدرجة أن هذه البنت تطيح وتغمى عليها أحيانا يعني شبه أغماء أو يكون نوع من التعرق والشحوب والتعب، ولكن كل الفحوصات الطبية تكون طبيعية ويكون السبب الأساسي شيء نفسي في البنت نفسها، كفي الولد أيضا المراهق أحيانا يكون ضغط نفسي، صحيح، تعب نفسي، توتر أسري يؤدي إلى أعراض قلب. طبيب القلب يعني الفاهم التخصص يعرف أن هذا الطفل أو هذا الشاب ما عنده مشكلة قلب.
صحيح دكتور، بعد تعقيب لكلامك، نوبة الهلع وايد منتشرة عندهم، فهم ما يفكرون أن هي هاي مشكلة نفسية، هم يحاولون أن أول شيء يصيرون عند دكتور القلب ويلفون كل دكاترة القلب، لا هاد الدكتور ما شخص الحالة صح، لين يوصل لقناعة أنه مشكلة نفسية، نرجع نشوف نجلس وياه نقابل الشخص نشوف عنده مشاكل، عنده ضغوطات، عنده أمور هو مو قادر يواجه فيها العالم الخارجي. فيعني بعد من ضمن الأمور اللي احنا تعقيبا على كلامكم اللي هي عوامل الخطورة، أحيانا احنا يعني نفس ما ذكر الدكتور متى احنا نعتبرها مشكلة وتستدعي العلاج، إذا أعاقته عن ممارسة حياته، يعني مثلا بدأ ما يصير المدرسة، ما يطلع، ما يتحرك مكان، وهذا بيتأثر عليه فبيكون التوتر بشكل يومي، ما يقدر يرقد أو أنه يعني يرقد ساعات طويلة، ممكن يكون عنده أكل عاطفي أو أنه ما يأكل نهائيا، يأثر على حركته، أفكاره كلها تكون سلبية متسارعة. هني إحنا لازم هاي تكون عوامل خطورة، إحنا نشوف شو المشكلة الأساسية اللي عنده، لازم نعرف هل هي تراكمات نفسية ومشاكل نفسية ولا هو عنده مشكلة تستدعي العلاج، مشكلة عضوية وتستدعي العلاج.
يعني دكتورة يبتينا لشيء موضوع الصراحة اللي هو عن نمط الحياة اللي ذكرتي قبل شوية اللي يكون خاطئ، هل يأثر طبعا هذا النمط الحياة على صحة قلبنا ولازم نغيره، أو يعني شو ممكن تفيدينا في هذا الموضوع؟
طبعا في بعض أنماط الحياة الخاطئة اللي إحنا ماشيين عليها بسبب روتيننا اليومي، بسبب لايف ستايل حياتنا، إحنا نحتاج إحنا شو نغيرها ونحاول أول شيء نعرف شو أسبابها وشو إحنا بطبيعتنا إحنا خلاص تعودنا على شيء ما نبغى نغيرها. الروتين اللي إحنا ماشيين عليه، أنا أحس عمري مرتاح خلاص، أنا ليش أطلع وبالحر وأسير أسوي رياضة؟ أشوف عمري أني مثلا الأكل الفاست فود أسرع شيء أحصله فيكون أسهل علي من من أني أنا أسير أدور مطاعم خاصة اللي مثلا طالع في الدرب أو شيء. شو أسهل شيء حصله اللي هو الأكل الغير صحي.
الحين مثلا في رمضان يفطرون على سمبوسة يعني وعلى أشياء.
بالضبط.
لازم نرجع حق السمبوسة والقيمات
والسهر.
يعني الأكل هذا والسهر في رمضان
السهر في رمضان لين الصبح يصيرون يعني الصبح ينشون حتى بالنسبة للأطفال يصيرون مدرسة تركيز يعني البيت كله واعي فهو يحس ليش أنا ما أرقد ما أسهر نفسهم. الحركة نفس الشيء إذا مثلا الأب والأم يطلعون يمشون يسوون رياضة ويودون عيالهم حتى لو على سيكل هاي كلها بتكون شو أنماط أو عادات تكون الأسرة ماشية عليها. فإذا إحنا كلنا طبعنا فيها بتقل عندي حتى المشاكل الصحية. بس إذا إحنا ندور الراحة ندور الأسهل فأكيد ها بيأثر علينا. فإحنا التغيير مطلوب ونحنا نحتاجه ويحتاج نكون إحنا واعين. ويعني مثلا يمكن هالبرنامج يمكن يوعي الكثير من الأسر والعوائل اللي يسمعونه أن هالشيء مهم جدا أني أنا أفهم شو أسلوب الحياة اللي أنا أمشي عليه ويكون أسلوب صحي. شو الدوافع الداخلية الشخصية اللي عندي؟ هل أنا مثلا عندي مشاكل صحية؟ هل أنا عندي مثلا أمور أنا أخلصها؟ لازم أكون عندي وعي داخلي عشان أقدر أسوي اللي أنا أباه وأوصل للهدف اللي أنا بوصل له. وتكون بناء على خطة ويكون بتدريجي. يعني مو بإني أنا ما أسوي شيء وفجأة حطيت لي إني أنا أبغى أمشي. يعني نفس دكتور يمكن هاي بعد من الأمور اللي وايد نلاحظها على الشعب كله. العشرة آلاف خطوة. عشرة آلاف خطوة يعني هو خلاص أنجز هذا اليوم. أوكي هي العشرة آلاف خطوة زين إن الواحد يلتزم فيها. بس هي ممارسات. وإذا إحنا تعودنا عليها وكان عندنا وعي داخلي وكان عندنا خطة تدريجية أني أنا أول بمشي مثلاً كم كيلو بعدين ببتدي شو ببتدي أجزئها. ويكون عندنا الدعم الاجتماعي أهم شيء. الدعم الاجتماعي إحنا دائماً نوجه الأسر وكل أفراد الأسرة والمجتمع الخارجي لازم يكون في دعم. لازم ما تخلون الشخص روحه عشان ما يحس بخوف ويحس أن أنا روحي وممكن أتعرض لأي مشكلة خارجية.
ممتاز دكتورة. بس طبعا أنا دائما أقول اليوم صحتنا في قلبنا. اليوم صحتنا في قلبنا. بس ممكن يعني هذا دائما نحن نقول حق الدكتور والدكتورة والمستمعين خلونا نتكلم شوية أكثر. دكتور أحمد إذا تكلمنا عن نمط الحياة والتأثير على القلب من طريقة الغذاء إلى النوم وحتى تناول بعض الأدوية أيهم أكثر تأثيرا فعليا على صحة القلب؟
والله الدراسات العلمية يعني بشكل عام نمط الحياة كنمط حياة يشتمل أشياء كثيرة اللي هو الحياة اليومية للإنسان وكلها مترابطة مع بعض. يعني من الصعب أنك تقول أكثر تأثير على من العامل الآخر لكن بشكل عام هو الغذاء الأساس في مشاكل كثيرة خصوصا اللي عنده أمراض مزمنة أساسا. يعني واحد عنده سكر مثلا ما يضبط السكر ماله أو عنده ارتفاع الضغط ويأخذ الأملاح يأخذ أشياء ترفع الضغط عليه. فكل هالأمور هذه كنمط غذائي له أثر كبير على صحة القلب وصحة الإنسان بشكل عام. طبعا الأشياء الأخرى النوم الحركة أخذ أدوية أخرى أخذ علاجات يمكن بدون استشارة الطبيب كلها أكيد لها أثر خصوصا يعني سبحان الله الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه في دورة يومية وقت النوم ينام وقت النهار يكون صاحي. فإذا تخربطت هذه الدورة حتى الهرمونات الداخلية حتى ردة فعل الجهاز العصبي الداخلي سواء كان السمبثاوي النظير السمبثاوي مثل ما علمية معروف يأثر على صحة الإنسان وعلى قلب
الإنسان. نعم.
فكلها مترابطة ببعض.
جميل جميل.
دكتور أحمد بس عندنا تعقيب بما أن إحنا تكلمنا عن أهمية العامل النفسي وشو تأثيراته على أمراض القلب. هل عندك أي حالة من الحالات مرت عليك أن كان السبب الأساسي العامل النفسي وهو أصيب بمرض القلب أو سبب لأي مشكلة؟ ممكن تذكر لنا أي قصة مرت عليك في العيادة؟
صحيح. مثل ما ذكرت سابقا يعني في حالات كثيرة تكون العامل النفسي هو الأساس في الأعراض كأعراض. ومع الوقت ممكن أن هذا العرض ينتقل ويكون مشكلة في القلب. لكن أكثرهم يكون عرض مشابه لأعراض القلب مثلا آلام الصدر. وآلام الصدر من الأشياء الشائعة في الإنسان أو في المجتمع بشكل عام. لكن يجيك الواحد عنده ألم صدر بدون ما يكون عنده أعراض أخرى يعني تبين أن هاي مشكلته في القلب. فنعرف مع أخذ التاريخ المرضي مع عمل فحوصات الأساسية مع ممكن احيانا نعمل ايكو مثلا تصوير القلب، الام صدر مشابه لها مشاكل،
فانتم تحولونه بعدين للطبيب النفسي.
اكيد يعني بعد ما ننفي
في حالات وايد دكتور، في عندك حاله شويه حسيت انها وايد كانت مثلا يعني مش متقبلين وصمه المرض النفسي، احنا موجودين عندنا في المجتمع
كثيره. نعم، ومثل ما ذكرت يعني مشكله العائله مرات يكون اثرها يعني اكبر من المرض او من المشكله في الانسان نفسه او في الطفل او في الشخص المراهق نفسه. فيكون الشخص عنده مثلا خفقان ويعرف عمره انه هو مو مريض في القلب، يعرف ان عنده خفقان وقت التعرض للضغوطات النفسيه، وقت القلق، وقت الامتحانات مثلا. فاللي حوله كأب كأم حتى اللي معاه ممكن يقول لا أنت ممكن عندك مشكلة وتعال نراجع طبيب القلب، والطبيب الثاني والثالث والرابع ما يوصل للنتيجة، وفي النهاية يرجع لطبيب الأمراض النفسية.
دكتور واللي يقول لك أسمع نبض القلب في المخدة وأنا أحط رأسي
مثلا،
يعني هذا وايد تزعجهم هاي، يعني ليون العيادة النفسية وايد ينزعجون
أشياء كثير الصراحة، وموضوع صراحة وايد شيق ومعلومات كثيرة، لكن نبغى ندخل على العلاج ووصف الدواء. بس قبل لا ندخل في المواضيع الثانية خلونا ناخذ فاصل ونواصل إن شاء الله.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا من بعد الفاصل في برنامج شور الدخاتر. ونذكر أن معنا اليوم في البرنامج الدكتور أحمد الكمالي، استشاري أمراض القلب الأطفال في مستشفى القاسم النسائي والولادة والأطفال، ومعنا دكتورة مهرة المالك أخصائية العلاج النفسي مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله. قبل الفاصل كنا نتكلم عن صحة القلب، خلونا ندخل بعد تشخيص في حالات العلاج ووصف الدواء. ومعنا طبعا دكتور أحمد، يعني دكتور من بين دول القلب، القسطرة، جراحات، أشياء أخرى، شوي لو تحدثنا أكثر عن المراحل وخصوصية كل مرحلة ومتى نلجأ لكل مرحلة.
نعم، شوف مراحل العلاج طبعا أول شيء يعتمد على التشخيص كبداية.
نعم.
إذا كان التشخيص متأخر هي مشكلة، أما إذا كان التشخيص مبكر فيكون عادة مراحل العلاج تأخذ وقتها على أساس أن واحد يستدرك الأمر، يعني يعالج القلب قبل ما يدخل في مراحل يحتاج إلى جراحة. فإذا تشخيص مبكر عادة أول مرحلة العلاجية اللي هي نمط الحياة بقدر المستطاع أن يغيرها بما يناسب القلب ومشكلته، وبعدين تبدأ العلاجات الدوائية. إذا كان عنده مثل ارتفاع ضغط نتحكم فيه، إذا كان عنده السكر مرتفع أو الكوليسترول مرتفع أيضا بالدواء ممكن نتحكم فيه. وإذا كان مراحل المرض متطورة ودخل في نوبات نقص سروية في القلب، ولا مثلا دخل في مشاكل حادة، فيكون العلاج بالتدخل إما بالقسطرة أو بالجراحة على حسب المشكلة الأساسية. القسطرة بشكل عام الناس دائما يعني أو نحن كأطباء نقول إن أهون أو أخف خطرا من جراحة القلب المفتوح طبعا، فذلك نأمل أن دائما ما يوصل الإنسان هذا المريض إلى تدخل جراحي وقلب مفتوح. آخر الدواء الكي، آخر الدواء والعلاج بالجراحة.
الجراحة نعم. في كان عندك سؤال حق الدكتورة مهرة كان في الفاصل تسألني عنه.
نعم صح، هو ترى هذا اللي يعني دائما ركز مع الدكتورة مهرة على موضوع العلاج النفسي. فدائما قبل ما يوصل الإنسان لجلطات القلب، هل العلاج النفسي يقلل من أثر أو من حدوث جلطات القلب، وهل الدعم النفسي جزء أساسي في علاج أمراض القلب؟
بلا شك العلاج النفسي أثبت فعاليته في تقليل نسبة الانتكاسة عوامل الخطورة المرتبطة بالتوتر، فيوم بيتعلم الشخص المريض كيف يدير القلق اللي عنده، كيف يخفف من نوبة القلق اللي عنده، كيف ينظم انفعالاته، ما تكون عنده انفعالات مبالغ فيها، خوف مبالغ فيه، حزن مبالغ فيه، فرح مبالغ فيه، كيف يكون ماشي على نمط حياة صحي سليم، الالتزام بالعلاج بدون ما يكون عنده خوف أو أنه أفكار سلبية ويمكن 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 أو إنكار، هاي كلها بتقلل نسبة الانتكاسة. فالدعم النفسي مو برفاهية، الدعم النفسي جزء أساسي من علاج مريض القلب.
كلام جميل جدا. يعني دكتورة، اليوم نواجه مثل هاي الأسئلة وايد كثيرة عندنا في العيادات، لكن أنا إذا بركز وايد على الأطفال وأبغي أسألكم أنتوا الاثنين، يعني اليوم عندنا نحن الكبار خلاص نعرفوا، هم يعرفون شو بيسوون الكبار، لكن اليوم إذا أنا بناقش صحة قلب الطفل، كيف نحافظ على قلب سليم منذ الصغر، وما أهم الأسس الرعائي والوقائي في هذه المرحلة؟ فخلنا نسمع من الدكتور أحمد أول.
أكيد طبعا صحة الطفل تبدأ من الحمل، فمفروض الأم الحامل أن تكون عندها متابعة دورية، وأحيانا في بعض الأشياء ممكن تكتشف أثناء الحمل مشاكل قلب الأطفال يعني، وهي مهم جدا. بعد الولادة في أعراض مهمة، أو طبعا في فحص مبدئي، كل طفل قبل ما يطلع من المستشفى يكون عنده فحص أساسي يبين للطبيب الموجود في المستشفى أن هذا طفل احتمال عنده مشكلة قلب أو لا. وهذا الفحص الحين معمم على الدولة كلها يعني، سابقا كانت بعض المستشفيات تقوم، لكن أصبح برنامج للسكرينينج للكل. وهي نقطة مهمة جدا، هاي بتقلل نسبة ان الطفل هذا يرد لك بعدين وتعبان بالقلب ومريض ويعني يكون في وضع حرج احيانا.
فعلا اذا اكتشفنا من يومه صغير احسن من اكتشفوه كبير.
بعدين ظل موضوع وعي الاسرة، وعي الاسرة مهم جدا اساس انك توصل لتشخيص مبكر. وعي الاسرة يعني اذا ظهرت اعراض معينة، الطفل دائما يتعب اثناء اللعب، دائما مزكي مكحة وما عنده قابلية أن يأكل بشكل جيد، وزن ما يزيد، كل الأمور هذه طبيب الأطفال العام أو طبيب الأسرة حتى مفروض أن يوجه الأهل والأسرة هذه أن هذا الطفل يحتاج إلى متابعة مع طبيب مختص
طبعاً
في القلب. وإذا وصلت لدرجات التشخيص يكون عنده مراجعات مع طبيب مختص.
ومن ناحية دكتورة مهرة، شو رأيك في الموضوع هذا؟ كيف نحن من ناحية على الحفاظ على صحة قلب الطفل؟ أنت ذكرتي في خلال البرنامج اليوم أشياء إن بين الأم والأبو كيف نهتم من صحة قلب طفلنا، لكن شو رأيك في هذا الموضوع؟ كيف أنا أقدم أفضل الرعاية من الوقائية من في هاي المرحلة؟
طبعا إحنا عشان نحمي قلب طفلنا يبدأ أول شيء، أول موضوع، في بناء بيئة أسرية مستقرة. اللي هو من خلال أن الطفل يعيش في بيئة هادية ما فيها مشاكل، ما فيها مشاحنات، أسرة داعمة تقدم له كل الدعم اللي هو محتاج لنا، ويكون الروتين اللي عنده روتين منتظم، حتى لو كسرنا الروتين في بعض الأمور بس تكون بطريقة مدروسة بطريقة صحيحة، يكون في نشاط بدني. ويعني نحاول احنا بعد هاي رسالة نوجهها للمستمعين أن يبتدون شوي يدخلون الأنشطة اللي هي الحركية عشان يحافظون على صحة أفراد الأسرة. وهابي يساعدنا احنا بعد من يمكن هاي بعض النصائح اللي احنا نعطيها لمراجعينا، كيف يعبرون عن مشاعرهم بطريقه صحيه. احنا وحده من المشاكل اللي يواجهها الناس اللي هو الكتمان، وانهم ما يعبرون عن مشاعرهم بطريقه صحيحه. فالتربيه الهاديه اليوم وقايه قلبيه للمستقبل. بس في دكتور في سؤال انا كان يعني اثناء حوارنا كنت ابا اوجه لك اياه، انه احنا بعد ما نشخص المريض بمرض قلبي، شو دور المتابعة على المدى الطويل؟ هل تستقر الحالة ولا لا؟ هل هاي المتابعة المستمرة هل تساعد في حماية المريض من المضاعفات؟
طبعا هذا السؤال وايد مهم، وياريت يعني المستمعين اليوم ينتبهون لهذا الموضوع لأنه مهم جدا. اليوم طبعا فعلا هي رحلة المريض، وصل المريض عند عيادة طب الأسرة أو طبيب الأطفال واكتشفوا أنه في مرض قلب، تم تحويله على المختصين من دكتور القلب الأطفال أو القلب الكبار أو حتى للنفسي عيادات النفسي، وبعدها بيرجع مرة ثانية لطب الأسرة والعيادة، وهاي رحلة المريض حنسميها. فوعدنا في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية هاي رحلة المتعامل أو رحلة المريض معروفة، لما يرجع للطبيب الأسرة عليه متابعة بشكل دوري. طبيب الأسرة هنا دوره يتابع بالفحوصات ويتابع عند حالته الصحية إلى أن يتأكد أنها سليمة. في البداية طبعا بيسمع نصائح الطبيب الأسرة، بيسمع التوجيهات من الطبيب الاستشاري، طبيب القلب أو الاستشاري النفسي. وطبعا أنتم عارفين اليوم هي عبارة عن شبكة إلكترونية مربوطة بعضها، فالدكتور في الطب الأسرة يشوف ملاحظات الدكتور القلب والدكتور النفسي عن هذا المريض، وعليه أن يتابع بشكل دوري، وكل فترة كل شهر أو كل شهرين أو ثلاث حتى ثلاث شهور لازم يسوي له فحوصات ويتأكد من صحة قلبه إذا كان صغير أو كان كبير. الشيء الثاني أن الطبيب الأسرة عليه أن يذكر ويوعي المريض بنمط الحياة اللي ذكرتي اليوم. نمط الحياة مهم جدا، واللي يحاول يتابع له. طبعا طبيب الأسرة دوره أنه إذا في أي لبس عند المريض، أنا أكيد يوم يوصل عند الدكتور القلب أو الدكتور النفسي بأكيد بيشرح له عن نمط الحياة، لكن مهمة طبيب الأسرة أن يتابع هذا نمط الحياة حتى يكون عايش بحياة صحية مستدامة. اليوم إذا أنا ما حققنا الهدف عند المريض هذا، فبالتالي بيرجع المريض في انتكاسة مرضية وبيرجع في أقسام الطوارئ وبيتعب أكثر. حياة الطفل أو حياة الكبير المصاب بالقلب مهمة جدا، اللي هي بالفحوصات والمراجعة الدورية، ومهمة حتى التأكد من بعض الفحوصات مثل يعني مثل ما ذكرها دكتور أحمد اليوم. مرض القلب، أمراض القلب مربوطة بالأمراض المزمنة الأخرى مثل السكري، الضغط، ارتفاع الكوليسترول، مثل ما ذكرنا بعض الأمراض الأخرى وحتى الأمراض النفسية. إذا المريض عنده توتر أو قلق أو اكتئاب، فما تلاحظ أنه في ضغط على قلبه. اليوم حتى مثل ما ذكرتي في بداية الحلقة، يا واحد عنده شيء تفكير معين مثلا عند امتحان، إذا كان طفل
قلق امتحان،
فقلق الامتحان فدقات قلبه مرتفعة، إذا أنا حطيت الجهاز على تخطيط القلب فبين عندي أن في تخطيط في التخطيط في شيء غلط في القلب،
الأم تخاف أكثر
فيبتدي أيوة. خاصة مثل ما ذكرتي يمكن تدخل في مرحلة الهلع اللي هي دقات قلب زيادة، وحتى أحيانا يوصل للإغماء. وبالعكس طبعا إذا يأخذ بعض الأدوية، نحن ما ناقشنا، لكن إذا يأخذ بعض الأدوية النفسية مثلا، فنشوف أن في زيادة في الوزن لهذا الطفل أو هذا الإنسان، وزيادة في الوزن تأثر بشكل غير مباشر على القلب، وبالتالي ندخل في الدوامة. فعلى متابعة ضرورية من قبل طبيب الأسرة وفي عيادات طب الأسرة. أنا أعتقد يعني اليوم استفدنا وايد من حلقتنا، لكن دائما الوقت يسعفنا ونوصل لختام حلقتنا. لكن قبل لا نوصل للختام عندنا يعني كم دقيقة، أنا أشوف المخرج يقول لي عندنا بعدنا كم دقيقة، لازم نحن نكمل في بعض الأسئلة، نتوسع شوي وخلونا شوي نتوسع في بعض الأمور. اليوم دكتور أحمد سألنا سؤال عن القلب وتأثيره وخاصة في الأطفال، لكن احنا ما سألنا عن حالات المدخنين ومع القلب. أنا اليوم نطرح هذا السؤال لأن هذا مهم جدا. إن الفيلم اليوم أنا ملاحظ في رمضان إن بعد ما يخلص الفطور على طول مسك يدخن
أول شيء،
أي أول شيء، ويبتدي يفطر على سيجارة. إنزين، كم أو كيف نحن نوعي الجمهور بهذا الموضوع؟ كيف نقول انه والله التدخين ترى يا جماعة وايد يضر المريض ويأثر على القلب؟ خلنا نسمع منك دكتور اول شيء، ونسمع من الدكتورة مهرة ان هذا مهم جدا للجانبين.
صحيح، هو يعني في ارتباط قوي او وثيق مثل ما نقول بين التدخين وبين مشاكل القلب.
نعم،
وهذا شيء علميا مثبت.
اي نعم،
طبعا التدخين كتدخين أثر على أجزاء كثير من الجسم مو بس القلب، يعني الرئتين ممكن أكثر شيء يتأثر من التدخين، وبعد ذلك القلب، وبعد ذلك حتى الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، وحتى أحيانا في دراسات تبين على الكلى أثرها. فأثرها متعدي إلى أكثر من مكان أو أكثر من جزء في الجسم. طبعا القلب مع التدخين ما يلتقيان، يعني هذا بصوب هذاك بصوب.
نحن نشوف وايد ترى يدخنون على فكرة، يعني يقول والله يدخن عقب قال أنا عندي والله جتني جلطة وفي المستشفى.
صحيح،
فنسمع هاي الأمور وايد، فأنا هذا شوي يحتاج إلى شوية تفصيل. صحيح، دكتور.
طبعا النيكوتين نفسه كمادة سامة ومادة موجودة في الدخان لا أثار كثيرة على شرايين القلب، وأيضا لا أثار على الرئتين.
نعم،
كرئة. على فكرة طبعا علميا طبيا القلب مع الرئة يعتبر شبه عضو واحد يعني. يعني أي أثر من الرئة القلب يتعب منه، وأي أثر في القلب الرئتين تحتقن وتتعب ويحصل ارتواء أو يعني زيادة السوائل، فمربوطين بعض. يعني التدخين هذا مؤثر على الجهتين، مؤثر على الرئتين، مؤثر على القلب كشرايين رئوية، شرايين تاجية داخلية. وهذه من أنماط الحياة السيئة اللي موجودة في مجتمعات كثيرة، وللأسف يعني كثير من الناس ممكن ما يقدر يستغني عنه، لكن في النهاية هو يعرف عمره أن هذا الشيء إذا استمر فيه كتدخين النهاية تكون صعبة. يعني وهو يعني كثير من الناس يعرفون أن بعد فترة من التدخين يبدأ الأمراض تظهر عنده، سواء كان مرض القلب، سواء الرئتين، سواء حتى الجهد، يحس عمره انه يعني المسافه اللي كان يمشيها قبل بدا خلاص ما يلحق نصها ويتعب، يبدا شوي شوي اكثر وقتا مع الوقت.
يعني يسرع قصدك يعني التدخين يسرع أكيد بامراض القلب؟
اكيد اكيد. يعني
هل مصاحب وايد عندك مثلا حالات مصاحب؟ انا ادري انك تقلب اطفال، لكن صحيح. اليوم الاطفال يعني نسمع عنهم في سن المراهقه وحتى اصغر يعني يكونون يدخنون حتى التدخين الالكتروني.
صحيح.
فالمر عليك حالات دكتور مثل
هاي؟ شوف يعني مثل ما قلنا ارتباط التدخين في المراهقين وحتى طبعا في البالغين هو الاساس.
أيلو.
لان البالغ يعني اذا بدا التدخين على عمر 16 18 سنه مثلا،
أيلو.
ويوصل لل 30 وفوق يبدا الاثر يظهر بشكل واضح جدا عليه.
زين ليش احيانا احنا نشوف الشباب يجونا في العياده يقول من 90 سنه دخن، عمره 90 هو يدخن،
هو مو مقياس هذا الشيء.
ها واموره طيبه.
لا مو مقياس الشيء هذا، مرات ما نقول يعني ما نكر الشيء هذا، لكن هذا الشخص اللي يدخن اذا فحص عمره بيحصل بلاوي.
اي نعم
يحصل مشاكل ما
بس هو ما يفحص يعني
وما يفحص مره لما يطيح مره واحده. لما يطيح مره واحده وخلاص بعدين الله يعينه.
زين خلينا نسمع من جانب النفسي دكتوره. طبعا التدخين وايد طبعا موضوع كبير، بس انا اليوم رابط التدخين بامراض القلب، ومنا اليوم نتكلم عن صحه القلب، دائما في جانب نفسي للتدخين، فشت بين التدخين والقلب من ناحية النفسية.
اول شيء في البدايه احنا التدخين مدخنين احنا دائما اللي حتى يعني هو حاط في باله حتى 1% انه يقلع عن التدخين، اول شيء لازم يكون عنده اراده، لانه هو يكون عنده مشاعر. يعني هو ليش احنا نشوف المدخنين اول شيء يفكرون فيه يوم يعصب على طول طلع له صلب ودخن، خلاص هو يحس اني انا من ادخن خلاص ابتدت نوبه العصبيه اللي عندي خفت، فهو نفسيا هو برمج مخه على هالشيء
رابطنا
بالضبط. وفي امور وايد يعني الغضب، العصبيه، في امور وايد كلها تتعلق بالحاله النفسيه للشخص وتأثيراتها السلبية نفس ما ذكر أحمد، ممكن تأثر على في المستقبل، كيف تأثر على صحة القلب، على حتى الجهد، ما تكون عنده لياقة بسبب أنه فترة طويلة مدخن. وفي ناس نفس ما ذكرتوا أنهم ما يصيرون حق الأطباء من البداية، يقول أنا ما أفتح على عمري باب، فارتباطها بالنسبة لصحة القلب هو عارف. يعني إحنا المدخنين دائما نناقشهم عن موضوع التدخين، هو عارف كل أضرار التدخين، مقتنع فيها ويمكن يشرح لنا أكثر عن اللي إحنا نعرفه، بس هو ما عنده الإرادة اللي تخليه أنه هو يوقف أو يطلع من هالباب. وهو عارف أنه ممكن تأثر على صحة قلبه، بس إذا كانت عنده الإرادة وابتدأ يعني يمشي على برنامج سلوكي أنه يبتعد عن التدخين بيتركها، فهو القرار في إيده أني يا أني أنا أكمل على نفس الطريق وأني أدخن، ولا أني أنا أترك. هو يعرف أن قلبه بيتأثر مع الوقت.
زين نبغى نسمع منكم كلمة أخيرة دكتور أحمد الكمالي، شو نصيحتك في أقل عن دقيقة بخصوص مرض القلب عند الأطفال؟
سواء عند الأطفال أو الكبار.
نعم.
أنا أقول أن القلب هو ملك الأعضاء.
نعم.
فإذا صلح القلب صلح الجسد كله.
نعم.
لأن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد.
نعم.
والجسد مقصود فيه ترى الجسد المعنوي والجسد الحسي.
الحسي.
نعم. مو بس لهذا. فأنا أقول أنصح كل واحد إنه بقدر المستطاع ينظم حياته بحيث إن هذا القلب ما يبذل الجهد الغير طبيعي.
نعم.
أو يتعرض للمرض الغير طبيعي أثناء حياة الإنسان.
حلو. بالنسبة للدكتورة مهرة؟
بالنسبة لي أنا رسالة أخيرة أوجهها للمستمعين، أن يحاولون يحافظون على نظام حياتهم، يحاولون يقللون من القلق والتوتر اللي يحيط في حياتنا. يعني إحنا عندنا متغيرات وايد في حياتنا، بس نحاول قدر الإمكان إحنا نتحكم فيها مو هي تتحكم فينا، ويكون عندنا أسلوب حياة ماشيين عليه بطريقة صحيحة، أني أخفف من من القلق التوتر الأفكار الكثيرة عشان ما تأثر عليه بطريقة سلبية، وممكن أدخل في دوامة إصابة بأمراض قلبية. ونأكد على دور الدعم النفسي والاجتماعي اللي هو من قبل أفراد الأسرة، أن حاولوا أنكم ما تكبرون المشكلة، حاولوا تتعاملون وياها بطريقة مناسبة، بحيث أني أنا ما أدخل الخوف والقلق وتزيد عندي المشاكل. فأنا كل ما كان عندي أفكار صحيحة، كل ما كان عندي وعي، كل ما كانت عندي قدرة على ضبط انفعالاتي، كل ما كانت ماشي بطريقة صحيحة.
جميل. أنا أعتقد يعني اليوم طلعنا برسالة مهمة جدا للمستمعين، وشور الدخاتر دائما معاكم ويفيدكم إخواني وإخواتي المستمعات. في الختام حلقتنا من شور الدخاتر نرجع ونقول إن القلب ما هو مجرد عضلة ضخ الدم، ولا هو مجرد رمز للمشاعر، هو نقطة التقاء الجسد بالنفس والعلم بالشعور ونمط الحياة بالاختيارات اليومية. تعلمنا اليوم أن صحة القلب ما تبدأ من غرفة العمليات ولا من وصف الدواء، تبدأ من وعينا، من هدوءنا، من غذائنا، من نومنا، ومن طريقة تعاملنا مع ضغوط الحياة. القلب يعطينا إشارات وأحيانا همسات خفيفة قبل ما تتحول لصوت عالي. الاهتمام بصحتنا النفسية والمتابعة الدورية وتعديل نمط حياتنا كلها قرارات صغيرة لكنها أثرها كبير. نتمنى لكم قلوبا مطمئنة نابضة بالحياة وسليمة في الجسد والشعور. كان معاكم أخوكم الدكتور يوسف الطير وأخواني الدكتور أحمد الكمالي والدكتورة مهرة المالك في برنامجكم مستمعينا شور الدخاتر، ونلتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله، ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.